وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
باب في فضل التعلم في الصغر والحض عليه. أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن النائتاهرتي قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا أبو عيسى الرملي قال حدثنا أبو يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثني محمد بن أبي السرى حدثني يوسف بن عطية قال حدثنا مروان أبو عبد الله عن مكحول عن أبي إمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب الله له أجر 70 صديقا. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن أحمد بن جعفر الفهري بمصر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر ومن تعلم العلم بعد ما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سليمان البخاري قال حدثنا شيخ من أهل البصرة عن معبد عن الحسن قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أنا ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. أخبرنا قاسم بن محمد أبو محمد رحمه الله قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيوان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا ابن زياد قال حدثنا محمد بن إبان قال قال الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا فمن لم يحفظ فليكتب. وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني أحمد بن شيبوية قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. وحدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير حدثني أبي عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا غلام في فريضة احفظ هذه لعلك تسأل عنها. وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية عن عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يقول لبنيه يا بني أنا أزهد الناس في عالم أهله فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم إني كنت صغيرا لا ينظر إلي فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني، وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. أنشدني هارون بن موسى قال أنشدنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها: فهبني عذرت الفتى جاهلا، فما العذر فيه إذا المرء شاخا. وكان يقال: من أدب ابنه صغيرا أقرت به عينه كبيرا. والابن أخبس في أبيات له: ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه. ولغيره: رأيت العلم لم يكن انتهابا، ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. ويقال في المثل في مثل هذا: إنما يطبع الطين إذا كان رطبا. وقد أخذه منصور في غير هذا المعنى فقال: ولم تدم قط حال فاطبع وطينك رطب. ومما ينشد لخلف الأحمر: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء. تلك تفنى، والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء. إن تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك أنفيت كبيرا في زمرة الغوغاء. ليس عطف القضيب إن كان رطبا، وإذا كان يابسا بسواء. هكذا أنشدها غير واحد لخلف الأحمر. وأنشدها الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له مطولة يوصي فيها ابنه أولها: يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء. وكان يقال: من أدب ولده أرغم أنف عدوه. أخبرنا أحمد حدثنا أبي حدثنا عبد الله حدثنا بقي حدثنا أبو بكر حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. قال أبو بكر: وحدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. وأنشدني أحمد بن محمد بن هاشم قال: أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضي قال: أنشدنا أبو الحسين محمد بن عبيد الله المقري قال: أنشدنا أبو عبيد الله نفطويه لنفسه رحمه الله: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر. وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألف فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر. وما المرء إلا اثنان: عقل ومنطق، فمن هاته هذا وهذا فقد دمر. وقال آخر: إذا ما المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة. وحدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المدايني قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال: قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم. وذكر الحسن الحلواني في كتاب المعرفة قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن الناجشون قال قال لابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن فتيان نسأله عن العلم: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وقال الحلواني: وحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال: العجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني كنت لآت الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، فأتوسد ردائي على بابه تسفر الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فأقول: بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. قال: فيقول: فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلي، فيقول: كنت أعقد مني. وأخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عتيد قال حدثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يونس حدثنا بقي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن العاري قال أخبرني عبد الله بن شبيب عن إبراهيم بن المنذر الحزاني قال أخبرني عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزاني وأنا حديث السن، فلما تحدثت اهتز إلي على غيري لما رأى في بعض الفصاحة، فقال لي: من أنت؟ فقلت له: عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة. فقال: اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك. وذكر ابن وهب عن موسى ابن علي عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني ابتغ العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. قال أبو عمر: أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر له: وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقي الماء في غرسه حتى تراه مونقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه. أخبرني عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن الغازي قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة إلا رحمته. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهي قال حدثنا الوليد بن سجاع قال أخبرني بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن سماعة قال حدثني أبو عثمان القرشي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب. حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فتيس قال حدثنا مالك بن يوسف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش قال قال عبد الله بن مسعود يا أيها الناس تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود سواء. وذكر عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء العي السؤال. وقالت عائشة رحمها الله رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وقالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل؟ واستحى علي أن يسأل عن المذي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده فأمر المقداد وعمارا فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال عبد الله بن مسعود زيادة العلم الابتغاء ودرك العلم السؤال فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. وقال ابن شهاب العلم خزانة مفاتحها المسألة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه الاحتلام فأمر بالاغتسال فقر فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال. هكذا رواه عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله سواء. وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد. وزاد عبد الرزاق قال قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسل وترك موضع الجراح. وأنشدت لبعض المتقدمين إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. وقال الفرزدق ألا خبروني أيها الناس إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلم. سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره، وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي. وقال أمية بن الصلت: لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الآنات، ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرأة تجربة، ويستريح إلى الأخبار من يسل. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهيها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. فاستخبر الناس عما أنت جاهله، إذا عميت فقد يجلو العمى الخبر. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن معاوية بن أبي سفيان دعا دعبلا النسابة فسأله عن العربية، وسأله عن أنساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا رجل عالم فقال: يا دعبل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول. وذكر ابن مجاهد قال: حدثني موسى بن إسحاق قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن عن عيسى الهمداني عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال: قال عمر: من علم فليعلم، ومن لم يعلم فليسأل العلماء، إلا أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف. وذكر الحلواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن ابن شهاب قال: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة. وأخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عمرو بن موسى قال حدثني أبي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة. وأخبرنا عبد الله ابن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال: كان الخليل يقول: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. قال أبو عمر: كان الأصمعي ينشد: شفى العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقال سابق: والعلم يشفي إذا اشتفى الجهول به، وبالدواء قديما يحسم الداء. وقال آخر: إذا كنت لا تدري، ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري. وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا داود بن أيوب ابن أبي حجر قال: قدمت على ابن المبارك وعنده أهل الحديث، فاستحى يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه. قال: فنظر ابن المبارك إليه، فكتب بطاقة وألقاها إليه، فإذا فيها: إن تلبست عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين، فأعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلتقيك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالى قلت عنه وأنت صفر اليدين. وأنشد ابن الأعرابي: وسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسعى في علم بفقه ينهري، وتدبر الذي تعنى به، لا خير في علم بغير تدبر. وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا: حسن المسألة نصف العلم، والرفق نصف العيش. وسئل الأصمعي: بما نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي وتلقي الحكمة الشرود. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال قال لي عبد العزيز بن عمر: ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن إبان عن عكرمة قال قال علي: خمس احفظوهن، لو ركبتم الإمل لأنبيتموها قبل أن تصيبوهن: لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن إسماعيل عن الشعبي قال قال علي بن أبي طالب: خذوا عني هؤلاء الكلمات، فلو رحلتم فيهن المطية حتى أنضيتموهن لم تبلغوهن: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي إذا كان لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وذكر تمام الخبر مثله. وقال علي رضي الله عنه: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. وقال الحسن: من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم، فإنه من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. وكان يقال: من رق وجهه عن السؤال رق علمه عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أبو أحمد بن المعصر الدمشقي بمصر قال حدثنا محمد بن يزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا بقية عن هشام بن عبد الله عن عبد الله بن أبي كثير عن أبيه قال: ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسم. رواه مسدد ويحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا ينال العلم براحة البدن. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان حدثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير عن أبيه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال أبو عمر: ذهب هذا القول مثلا عند العلماء، وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي: يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده، وهو الذي إذا سئل عن الشيء قال: هو عندي في الطاق أو في الصندوق، مع معنى قول الحسن والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها، وهي: يا من يرى جمع المال والكتب، خدعت والله، ليس الجد كاللعب، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا، فداك أبي. قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي: ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطرب، نعم، ولا باكتساب المال تجمعه شتان بين اكتساب العلم والذهب. أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب، حاز العلوم وعنهم جملة ورثت، وعاش أكثرهم جهدا بلا نشب. إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب، وكل ما حال دون الخير لم يك فيما بين ذاك وبين الخير من نسب. باب: ذكر الرحلة في طلب العلم. قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته هاهنا. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه فله أجران، خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا محمد بن سعيد أخبرنا شريك عن صالح بن حيان عن عامر قال حدثني أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال وقال عامر: أخذتها مني بلا شيء، وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. أخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن إسبغ قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا هدبة ويزيد بن هارون، واللفظ لهدبة، قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال سمعت عبد الله بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. قال قلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه أنا منه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تبارك وتعالى العباد، أو قال الناس، وأومأ بيده إلى الشام حفاة عراة غرلا بهما. قال قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب: أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال: قلنا له: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا. قال: بالحسنات والسيئات. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا شعمان بن فروخ قال حدثني همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه قال بلغني فذكره. وروى سفيان بن عيينة عن ابن جريح قال سمعت شيخا من أهل المدينة قال سفيان هو أبو سعيد الأعمى يحدث أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه قال حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما على خزية ستره الله يوم القيامة. فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله. وذكر الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن ابن عباس قال كان يبلغنا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو أشأ أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني فعلت، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني. حدثني عباس قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال قال سعيد أن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. قال أبو عمر روينا هذا الخبر من طرق عن مالك من رواية ابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن سعيد بن المسيب قال أن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. ووصله خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. وخالد بن نزار مصري ثقة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف وإن أبا سعيد رحل في حرف. قال أبو بكر وحدثنا ابن عيينة عن أيوب عن مخالد عن الشعبي قال ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق من مسروق. قال حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن أبي قال حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي أعطيتكه بغير شيء وأن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه. وحدثنا عبدة بن سليمان عن رجل قال قال لنا الشعبي في حديث أعطيناكها بغير شيء وأن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. قال وحدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن عمارة عن قيس بن عبادة قال خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. حدثنا يونس بن عبد الله بن معتب قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفريابي قال حدثني أحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال أن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وروى جعفر بن سليمان الطبعي عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد ثم اطلب العلم حتى تخرق نعليك أو تخلق نعلاك وتنكسر عصاك. وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع. باب الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والنصب. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: سمعت ابن عبد الحميد بن جعفر يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وأخبرنا يعيش بن سعيد الوراق قال: حدثنا قاسم بن إصبغ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكسي قال: حدثنا الميمون بن عيسى أبو سعيد البصري قال: حدثنا القاسم بن يحيى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: من همان لا تنقضي نهمتهما، طالب علم وطالب دنيا. وروي مرفوعا من حديث أنس وغيره. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا عثمان بن السماك ببغداد قال: حدثنا جعفر بن هاشم البزار قال: حدثنا عباس بن بكار قال: حدثنا محمد بن الجعد القرشي عن الزهري وعلي بن زيد الجدعاني عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم تفضله النبيون إلا بدرجة. وأخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عامر بعسقلان قال: حدثنا خالد بن النضر قال: حدثنا موسى بن العباس قال: حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة مولى أنس عن أبي هريرة وأبي ذر جميعا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. وروي أن المسيح صلى الله عليه وسلم قيل له: إلى متى يحسن التعلم؟ قال: ما حسنت الحياة. أخبرني سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن إصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد ذلك. ورأيت في كتاب جامع القرآن لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن موسى قال: حدثنا الفضل بن محمد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا ابن مناذر قال: سألت أبا عمرو بن العلاء: متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام تحسن به الحياة. ومن غير ذلك الكتاب سئل سفيان بن عيينة من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح. وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وأخبرنا محمد عبد الملك قال أخبرنا الحسن بن سعد قال حدثنا محمد بن عبيد الكشوري قال سمعت ابن أبي غسان يقول: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، أن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وإن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه معان، منها أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله المنزل، ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه، ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة، ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وبكسبها. وروى ابن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، فربما أذن له وربما حجبه. وأنشدني خلف بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقتي هذا: آخر العلم لذيذ طعمه، وبدء الذوق منه كالصبر. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن مالك وعبد الله بن محمد قال حدثنا عمر بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم قال: كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس. وروي عن شعبة أيضا أنه قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أورثه الفقر. وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الكرجي القاضي إجازة لنا بخطه، وأخبرنا بذلك عنه بعض أصحابنا، قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أبي غسان قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أحمد بن مدرك قال سمعت حرملة يقول: سمعت الشافعي يقول: لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. حدثني أحمد بن محمد وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أبو عبيدة بن أحمد قال حدثنا محمد بن إدريس المكي قال سمعت الحميدي يقول قال محمد بن إدريس الشافعي كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلمة، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيسا، فكنت إذا رأيت عظما آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديما. قال ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتجمل به، فرهنت رداءها ب16 دينارا فأعطتني فتجملت بها معه. فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه فزادني عملا فحمدت فيه فزادني عملا، وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي فطار لي بذلك ذكر. فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت عليه فوبخني وقال تجالسوننا وتصنعون ما تصنعون، فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه ونحو هذا من الكلام. قال فتركته، ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغتنا ولايتك فما انتشر عنك وما أديت كل الذي لله عليك ولا تعد. قال فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بابن أبي يحيى، وذكر خبرا طويلا له في دخوله العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له، تركته لأنه ليس مما قصدنا في هذا الباب. وكان الشافعي يقول سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. أخبرنا علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد بن بشير حدثنا أبو ياسر عمار بن عمر بن المختار قال حدثني أبي قال حدثني غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فكنت أختلف إليه، فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة وإن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا فغدوت إليه فودعته ثم قلت إني سمعتك تقرأ هذه الآية ترددها فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال والله لا أحدثنك به سنة. قال فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم، فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة. قال حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجنة. وروى ابن عائشة وغيره أن علي رضي الله عنه قال في خطبة خطبها واعلموا أن الناس أبناء من يحسنون وقدر كل امرئ ما يحسن فتكلموا في العلم تتبين أقداركم. ويقال إن قول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد، وقالوا ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، قالوا ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا. قال أبو عمر قول علي رحمه الله قيمة كل امرئ ما يحسن من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس إليه كل مطير، ونظمه جماعة من الشعراء إعجابا به وكلفا بحسنه، فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد قوله لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، لا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل العيي، قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي. في أبيات له قد ذكرتها في غير هذا الموضع، وقال غيره يلوم علي أن رحت للعلم طالبا أجمع من عند الرواة فنونه، فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقال أبو العباس الناشي تأمل بعينك هذا الأنام فكن بعض من صانه عقله، فحلية كل فتى فضله وقيمة كل امرئ نبله، فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. وروى ابن وهب عن عمر بن الحارث عن دراج بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وقال قتادة لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، ولكنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
انتهى الوجه الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.